السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى في ابتداء هذه الدروس في هذا الفصل الدراسي الثاني أن يجعلها لقاءات مباركة طيبة، وأن يرزقنا فيها الإخلاص لوجهه العظيم. قد توقفنا في الفصل الدراسي الماضي عند ابتداء باب المسح على الخفين، ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وبحمده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. وقبل الشروع في ما نقله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه من الأحاديث، يحسن بنا أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو باب المسح على الخفين. فنقول: المسألة الأولى تعريف الخفين. الخفان مثنى خف، وهو ما يصنع على مقدار القدم من الجلد. فالخف هو ما صنع ملبوسا للقدم من الجلد، ويأخذ حكمه كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل، يأخذ حكمه ما شاركه في العلة، وهي تغطية القدم وتسخينها. المسألة الثانية: حكم المسح على الخفين. المسح على الخفين مشروع، دل على مشروعيته دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع. أما دليل الكتاب فآية الوضوء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم هنا مفتوحة عطفا على الأيدي والوجه، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لكن في قراءة وهي قراءة الكسر، وأرجلكم إلى الكعبين عطفا على مسح الرأس، قال فامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم، وحملت على المسح على الخفين. وما دليله السنة، فقد دل عليها دليل السنة القولية ودليل السنة الفعلية ودليل السنة الإقرارية. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من العلماء، قد نقله ابن المنذر وغيره، وقد تواترت أقوال العلماء رحمة الله عليهم في التنصيص على مشروعية المسح على الخفين. فقد جاء عن الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري: سمعت أحاديث المسح على الخفين عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ابن المبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين عند الصحابة خلاف. وقال النووي رحمه الله: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق لا يحصون كثرة. وقال الشوكاني رحمه الله: إنه ثابت كالشمس في الضحى. ولهذا فالمسح على الخفين مما تواتر فيه الخبر فبلغ درجة اليقين في حكمه. وقد جمع شيخنا الشيخ المعتذر رحمه الله تعالى بعض ما ورد فيه التواتر في قوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة شروط المسح على الخفين. يشترط للمسح على الخفين شروط. الشرط الأول منها أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، وهذا بالاتفاق، وقد دل عليه حديث المغيرة الذي سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكونا طاهرين، فلو كان نجسين أو متنجسين لم يجز المسح عليهما. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس هو النجس بعينه، كان يكون من جلود الميتات أو من جلود ما لا يؤكل لحمه، فهذا نجس العين، أو يكون متنجسا كأن تكون العين طاهرة في أصلها لكنها متنجسة، هذا لا يصح المسح عليها، لأن المسح عليها هو نقل للنجاسة وتوسيع لها. هنا مسألة، هل يشترط أن يكون مباحين؟ ضد المباح ماذا؟ ضد المباح المفرغ كالمسروق كالمغصوب. لو أن إنسانا سرق جوربا أو خفا ثم لبسه، أن يجوز أن يمسح عليه؟ خلاف بين العلماء، والأقرب العلم عند الله أنه يجوز أو يصح المسح على الخف المفرم، لكن مع إثم الاستخدام، وهذا كما مر معنا في قضية الوضوء بالماء المفرم الماء المسروق أو المغصوب، وقد قررنا هذا سابقا بأنه تصح الطهارة لكن مع الإثم ويلزمه الضمان. الشرط الثالث أن يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى دون الكبرى، وقد دل على هذا حديث صفوان بن عساد المرادي رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وحيث رواه الترمذي. أين الشاهد في قوله من جنابة؟ قال ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي فإننا ننزعها ولو قبل مرور 3. ثم قال ولكن، أي لا ننزعها من غائط وبول ونوم. الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المعتبرة شرعا، وهي يوما وليلة للمقيم و3 أيام ولياليهن للمسافر. دل على هذا حديث علي رضي الله عنه عند مسلم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. مسألة هنا وهي متى تبدأ مدة المسح، متى تبدأ مدة المسح. خلاف بين العلماء، وأرجح الأقوال أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث. نضرب لهذا مثالا ليتضح به المقام. لو أن شخصا توضأ لصلاة الفجر، توضأ مثلا في الساعة الخامسة، توضأ في الساعة الخامسة ولبس وضوءا كاملا ثم لبس الخف، لبس الخف في الساعة الخامسة ثم أحدث في الساعة الثامنة ثم توضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فهنا متى يبدأ احتساب مدة احتساب مدة المسح؟ هل يحسبها من أول لبس والساعة الخامسة، أو يحسبها من أول حدث بعد اللبس وهو الساعة الثامنة، أو يحسبها من أول مسح بعد الحدث؟ الجواب الثالث. الجواب الثالث. المسألة الرابعة في صفة المسح على الخفين. صفة المسح على الخفين. جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. دل هذا على أن الخف يمسح ظاهره يعني أعلاه، وأما مسح أسفل الخف فإنه غير مشروع. وهنا مسألة وهي في المسح على، قررنا أن الخف يمسح أعلى، لكن هل هناك صفة معينة للمسح على أعلى الخف؟ الجواب لا، ليست هناك صفة خاصة، فيمسح كيفما شاء، يعني يمسح بيده طولا أو عرضا بأي طريقة كانت مدام أنه تحقق المسح. نعم. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يمسح مثلا بكلتا يديه على رجله اليمنى ثم يمسح بكلتا يديه على رجله اليسرى، فقد أشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن هذا لا أصل له. مسألة: لو أن شخصا غسل إحدى رجليه فأدخلها الخفة، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، هل يصح ذلك؟ هل يصح ذلك؟ لأنه سبق معنا في شروط مسح الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. فهذا لو غسل رجله اليمنى ثم لبسها، فهنا اللبس هل لبس اليمنى قبل كمال الطهارة أو بعدها؟ قبل، لأنه لم يصل اليسرى بعد. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، والأقرب العلم عند الله أنه لا يجزي، أنه لا يجزي، فلا بد أن يغسل كلتا رجليه ثم بعد ذلك يدخلهما في الخف. المسألة الخامسة: أيهما أفضل، غسل الرجل أم مسحها؟ أيهما أفضل؟ خلاف بين العلماء، والأقرب والعلم عند الله أن ذلك على حسب حال القدم. فإن كانت القدم مكشوفة فالأفضل فيها الغسل، وإن كانت مستورة وقد حقق فيها شروط مسح الخفين فإن الأفضل هنا المسح على الخفين، بمعنى أنه لا يتكلف في ذلك، فينظر في حال القدم. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ثم شرع المؤلف رحمه الله عليه في ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الباب من أبواب الدين، باب المسح على الخفين. فنقل عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. قول المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا هو حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرصهم، وهذه ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن يساره صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كانوا في حضره وفي سفره ينقلون له لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وقد جاء عند البخاري أن ذلك كان في غزوة تبوك، وجاء عند مسلم أن ذلك كان في صلاة الفجر خاصة. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. والسفر هو الخروج من عامر مدينة الإنسان التي يعيش فيها. وإنما سمي السفر سفرا من الظهور، لأن الثمرة إذا تشققت وبدت من منتشرتها قالت العرب أسفرت الثمرة، وسمي السفر بذلك. قالوا: لأنه يسفر ويظهر أخلاق الرجال. فالسفر مظنة الحرج ومظنة الشدائد، فيظهر فيها معدن الكرم، ويظهر فيها معدن الشجاعة، ويظهر فيها معدن الصبر، ويظهر فيها معدن الإنثار والتضحية. فالسفر يظهر معادن الناس. ولهذا قيل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء له برجل ليشهد عن رجل آخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله عنه: هل تعرفه؟ قال: نعم. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: إذن أنت لا تعرفه. نعم. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت، يعني انخفضت ومددت يدي لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الحديث دل على اشتراط أن يلبس الخفين على طهارة، على اشتراط لبس الخفين على طهارة لجواز المسح عليهما. وقوله رضي الله عنه: فأهويت لأنزع خفيه، فيه دليل على أنه لا بأس بمعاونة الإنسان في طهارته، لا سيما إذا كان صاحب فضل كالوالدين وكولاة الأمر وكالعلماء، إن هذا لا حرج فيه. وفيه دليل كذلك على أنه لا حرج للإنسان أن يعاون في الوضوء. وقد سبق معنا تقرير مسألة: هل الإنسان أن يطلب من غيره المعونة أو لا يحق له ذلك؟ وقد قررنا أن الأفضل والأكمل ألا يطلب من غيره شيئا، بل قد ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الأصل في سؤال الناس التحريم، فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من غيره شيء، لا سيما إذا كان قادرا على هذا الأمر. وقد كان فيما بايع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا. لكن ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا كان يعلم أن بطلبه يحصل شرف لمن طلب منه، فإنه لا بأس حينئذ أن يطلب. لأن من علل النهي عن عدم سؤال الناس شيء هو حصول المنة، فإذا انتفت المنة فإنه لا بأس أن يطلب، لأن الأحكام الشرعية تدور مع عللها، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ومن صور ذلك طلب الوالدين، فالوالد أو الوالدة إذا طلبا من الابن أو البنت فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس في ذلك منة، بل إن الأبناء يرون أن في هذا شرف لهم أن يطلب منهم الوالد وهكذا العلماء ونحوهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الثاني، فنقل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. نعم. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا مختصرا، وتتمته أن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت على عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه. تقول رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. من تتمة الحديث مما ذكرناه في قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة، السباطة هي مجمع ما يجعله الناس من الأوساخ والثمامة ونحو ذلك، كان يجعلون مكانا يجمعون فيه هذه الأوساخ. فبال النبي صلى الله عليه وسلم فيها قائما، وفي هذا دليل على جواز البول قائما. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في البول قائما على عدة أقوال، والأقرب العلم عند الله أن البول قائما مكروه إلا لحاجة، فإذا احتاج للبول قائما فإنه لا بأس به. وقد احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام إلى البول قائما، لأن هذا المكان فيه مجمع الأوساخ، يكون هناك نجاسات، فلو جلس النبي صلى الله عليه وسلم لربما سقط ثوبه فاتسخ وتنجس بما في هذه السباطة من الأوساخ والنجاسات، فبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وهنا فائدة، وهي أن الأراضي باعتبار البول فيها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن تكون الأرض طاهرة لينة. القسم الثاني أن تكون الأرض طاهرة صلبة. القسم الثالث أن تكون الأرض نجسة لينة. القسم الرابع أن تكون الأرض نجسة صلبة. القسم الأول أن تكون الأرض طاهرة لينة، مثالها أن تكون كثبان قملية طاهرة فهي لينة، فهذه يجوز البول فيها قاعدا وقائما عند الحاجة، فيبول فيها قائما أو قاعدا، لأنه لو بال فيها قائما سلم من رشاش البول. الصورة الثانية من الأراضي أن تكون الأرض طاهرة صلبة، فأن تكون الأرض من الإسمنت مثلا أو من السيراميك أو نحو ذلك، فهذه أو تكون صخرية، فهذه يبول فيها قاعدا وجوبا، لأنه لو بال قائما لم يسلم من رشاش البول، والبعد عن النجاسة واجب، ومن المقرر من القواعد الفقهية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم البعد عن النجاسة في هذا الحال إلا بالبول جالسا. وقال الفقهاء إذا كان الذي سيبول رجلا فإنه يدني عضوه عند البول على الأرض الصلبة ليسيل البول سيلانا. الصورة الثالثة أن تكون الأرض نجسة لينة، فهنا يبول قائما وجوبا، لأنه لو جلس لربما سقط ثوبه على هذه الأرض فتنجست بالنجاسة، ولأنه إذا بال قائما سلم من رشاش البول. الحالة الرابعة أن تكون الأرض نجسة قلبة، فهذه يترك البول فيها لا قائما ولا قاعدا، وإنما يلتمس غيرها. يقول حذيفة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي هذا ما أشرنا إليه سابقا بحديث المغيرة من فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حملوه لنا من الدين والهدى فرضي الله عنهم وأرضاهم، في قوله: فبال وتوضأ ومسح على خفيه. دليل على ما قررناه سابقا من مشروعية المسح على الخفين، وفي قوله: ومسح على خفيه، ومسح على خفيه. والخف سبق تعريفه، وإنما سمي الخف خفا لخفته على القدم، يصنع من جلد خفيف فسمي خفا لخفته على القدم. هنا مسألة، وهي: هل يشترط في الخف أن يكون ساترا للمفروض للقدم في مكان مفروض غسله؟ خلاف بين العلماء، والأقرب العلم عند الله أنه لا يشترط، فلو كان فيه طرقا يسيرة فإنه يجوز المسح عليه. ولهذا نقول في هذه المسألة: إن كان الذي يظهر من الخف هو الأغلب، يعني أغلب المفروض، فهنا لا يجوز المسح على هذا الخف، لأن ما قارب شيء أخذ حكمه، فإذا كان أغلب القدم ظاهرا فهذا كأن الخف غير موجود. لكن إذا كان المستور أكثر وكانت هناك خروق يسيرة فهذا لا بأس به. وقد دل على هذا هذه النصوص التي جاءت مطلقة ومسح على خفيه وغيرها من النصوص التي جاءت فيها ذكر الخف مطلقا غير مقيد بأن يكون ساترا للمكروه. وقد أشار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن غالب الصحابة كانوا فقراء، وخفاف الفقراء لا تسلم من التخريق، ولم يأتي حرف واحد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمسحوا على المخرق من الخفاف أو نحو ذلك. ولهذا لو أن الإنسان لبس جوربا كان الجورب مخروقا من الأسفل كما يحصل عند البعض، إن هذا الجورب يجوز المسح عليه. نعم. طيب، هنا مسألة، وهي مما يتعلق بالخف: لو أن شخصا لبس الخف ثم توضأ ومسح على الخف ثم خلع الخف قبل أن يحدث، هو متوضئ الآن ومسح على خفيه على طهارة فخلع الخف، فهل تنتقض طهارته؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أن طهارته لا تنتقض، وإنما ينتقض المسح على الخفين، وأما الطهارة إنها باقية. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه. نعم. في قوله رضي الله عنه وأرضاه: فبال وتوضأ ومسح على خفيه، هنا مسألة يعني يأتي السؤال عنها، وهي لو أن شخصا مسح في حال الإقامة ثم سافر، أو العكس مسح في حال السفر ثم أقام، فكيف يتم مسحه؟ هل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ فنقول توضيحا لهذه المسألة أنها على صورتين. الصورة الأولى من مسح وهو مقيم ثم سافر، من المعلوم أن مدة مسح المقيم كم يوم وليلة، ومدة المسح المسافر 3 أيام بلياليهن، فهذا مسح مقيم. ثم لما بقي على مدة مسحه 3 ساعات سافر، فهنا هل يتم مسح مقيم بحيث نقول له أنت في سفرك أتم 3 ساعات ثم إذا انتهت يجب عليك أن تخلع الخفين وأن تغسل قدميك ثم تلبسهما وتمسح عليهما، أو نقول لا، بما أنك شرعت في السفر فخذ حكما مسافر. على خلاف صحيح أنه يتم مسح مقيم، فإنه يتم مسح مقيم. والصورة الثانية إذا سافر، إذا مسح مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، العبرة بما هو فيه الحال، فإنه يتم مسح مسافر. يعني نقول له أتم 3 ساعات ثم كذلك لك 2 يومين كاملين 3 أيام بالعليم. الصورة الثانية إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، صورة ذلك شخص مسح في حال السفر في اليوم الأول ثم بقي عليه من انتهاء اليوم مثلا 3 ساعات ثم أقام، فهنا نقول له أتم 3 ساعات ثم اخلع الخف، يعني يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، وعلم عند الله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد، فقال باب ما جاء في النبي وغيره. هذا الباب عقله المؤلف رحمه الله تعالى، سيتحدث فيه عن المذي وعن غيره كالبول ونحوه، وسيأتي معنا إن شاء الله. فإذا ما يخرج من الإنسان من حيث الطهارة والنجاسة ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما اتفق على طهارته، ما اتفق على طهارته، وهذا كالدمع وكالمخاط وكاللعاب وكالعرق. الحالة الثانية ما اتفق على نجاسته، ما اتفق على نجاسته، وهذا كالمذي والودي والبول والغائط. الحالة الثالثة ما اختلف في نجاسته وطهارته، وهذا كالمني وكالقي، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل وبيان القول الصحيح في ذلك. قال باب ما جاء في المذي، ما هو المذي وما هو المني وما هو الودي؟ 3 أمور. الأمر الأول المذي، يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه في المذي هو سائل رقيق شفاف يخرج عقب مرور الشهوة. دل هذا على أن المذي له علاقة بالشهوة، فإذا كان هناك رغبة ثم فترت فإن هذا السائل يخرج. ما حكمه نجس؟ حكمه أنه نجس. كيفية تطهيره أو الطهارة منه؟ نقول يجب فيه الوضوء، ويجب أن يغسل العضو والخصيتين، ويجب فيه نضح ما أصابه من الملابس، فيكفي فيه النضح ولا يجب فيه غسل الملابس، وإنما يكفي فيه النضح. فالمذي يعتبر في باب تطهير النجاسات يعتبر من النجاسة المخففة تماما، كبول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام. وأما الودي فيقول الفقهاء هو قطرات بيضاء تخرج عقب البول. ففهم من هذا أن الودي لا علاقة له بالشهوة، وإنما له علاقة بالبول، لأنه يخرج من المثانة. والودي ما حكمه؟ نجس. حكمه حكم البول تماما، فهو نجس فيوجب الوضوء، ويجب فيه غسل ما أصابه من البدن أو الثوب. والثالث المني، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في حينه. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا متاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم يغسل يتوضأ وتوضأ وانضح فرجك. يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مداء، يعني كثير خروج المدي. وقد جاء عند أهل السنن أن علي رضي الله عنه كان يغتسل من ذلك، فكان علي رضي الله عنه يظن أن المدي موجب للغسل. قال جاء في عند أهل السنن عند أبي داود أن علي رضي الله عنه قال: كنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري، ولهذا سأل عنه. فقال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين علي رضي الله عنه لماذا استحى من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لمكان ابنته مني، يا فاطمة رضي الله عنها. وإنما استحى علي رضي الله عنه لأن المذي له علاقة بالشهوة، فاستحى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن ذلك. وفي قوله: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحياء ينقسم إلى قسمين: حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المحمود هو ما بعث الإنسان على التحلي بمكارم الأخلاق والترفع عن سفاسفها، والحياء خصلة من خصل الإيمان وشعبة من شعبه، وهو لا يأتي إلا بخير. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. فهذا حياء محمود يحبه الله سبحانه وبحمده. والنوع الثاني الحياء المذموم، هو الحياء الذي يمنعك من فعل الواجب أو الوقوع في المحرم. فمن الناس من يستحي من الخلق، فربما ترك ما أوجب الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو القيام بعبادة واجبة حياء من الناس. فإن قيل هل حياء علي بن أبي طالب هنا محمود أم مذموم؟ الجواب أنه حياء محمود. لماذا؟ لأنه لم يمنعه عن السؤال، وإنما اتخذ وسيلة للسؤال. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وصل إلى ما يريد من معرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة. فلو أن إنسان ترك العلم وترك السؤال وترك تعلم حياء، فإن هذا مذموم. ولهذا قال العلماء قديما: لا يحصل العلم متكبر ولا مستحين. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون معظما لأصهاره، مجتنبا ما يخدش الحياء معه. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. في قوله يغسل ذكره دل على نجاسة النبي، لأنه أمر بالغسل منه. وكذلك في رواية مسلم قال: وانضح فرجك. وقوله ويتوضأ دل هذا على أن المدي موجب للطهارة الصغرى. في رواية البخاري قال: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، وانضح فرجك. اختلف العلماء مسألة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل يجب غسل الأنثيين مع الذكر أو لا؟ على قولين، والأقرب أنه يجب، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، لأنه جاء في رواية للحديث: يغسل ذكره وأنثيه. وفي قوله وانضح، ما أشرنا إليه سابقا أن كيفية تطهير ما أصابه المدي إنما يكون بالنضح. فإن قيل ما الفرق بين الغسل والنضح؟ نقول: الفرق بينهما أن الغسل يلزم منه جريان الماء وانفصاله عن الموضع. فلو أصاب الثوب نجاسة فلا بد أن يغسل. ما معنى يغسل؟ يعني أن يغمر بالماء حتى ينفصل ويسيل جاريا حاملا معه النجاسة ليفصلها من الثوب ويخرج بها. وأما النضح فهو الرش، فيأخذ من الماء فيرش به يغمر المكان، لكن لا يلزم منه أن يجري الماء. في هذا الحديث دليل على أن المدي ناقض للوضوء، وإنما نقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء، وهذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين. الناقض الثاني من نواقض الوضوء النوم المستغرق، وضابط النوم المستغرق هو الذي لا يشعر الإنسان فيه بمن حوله، فإذا نام الإنسان نوم مستغرقا فإنه ينقض الوضوء. فسبق معنا الحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: ولكن من بول ونوم وغائط، ولكن من بول وغائط ونوم. أما النوم الخفيف فإنه لا ينقض الوضوء، وقد كان كما في حديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. النقض الثالث من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، فدل على هذا حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال نعم. الناقض الرابع مس الذكر بدون حائل، وهذا مما اختلف فيه خلافا كثيرا، لا شك أن الأحوط والأولى أن يتوضأ من ذلك، والأقرب في هذه المسألة مسألة مس الذكر أو مس الفرج، نقول مس الفرج، مس الفرج سواء كان من الرجل أو المرأة هل ينقض الوضوء؟ الأقرب العلم عند الله أن في هذا تفصيل، فإن كان مسه بشهوة فإنه ينقض الوضوء، أما إن كان مسه بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء حتى ولو مسه بدون حائل. نعم. هنا مسألة نتمم بها ما ذكرناه من نواقض الوضوء، وهي مسألة أن يعني أمور لا تنقض الوضوء على القول الراجح، أمور لا تنقض الوضوء على القول الراجح. الأول مس المرأة، مس المرأة، فمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة، فصحيح من أقوال العلماء أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وسواء كانت هذه المرأة من المحارم أو كانت أجنبية فإنه لا ينقض الوضوء مسها. وأما قول الله تعالى أو لامستم النساء فالمراد به هنا الجماع، وليس المراد به لمس اليد أو اللمس باليد، قال الله عز وجل أو لامستم، فقد فهم هذا الشافعي رحمه الله تعالى وقال لو كان المراد اللمس باليد فقال أو لمستم النساء ولم يقل أو لامستم النساء، وبينهما فرقا. الأمر الثاني الذي لا يحصل به نعم، ومما يدل على المسألة الأولى، مما يدل على عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة حديث عائشة عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الأمر الثاني خروج الدم من غير السبيلين، خروج الدم من غير السبيلين، كان يخرج من الفم أو الأنف أو من الجروح في الجسد، هذا الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. دل على هذا عدة آثار، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله سنة متبعة صلى أو أتم صلاته في صلاة الفجر وجرحه يتعب دما، وكذلك في قصة عباد بن بشير رضي الله عنه لما كان يحرس في الليل فأصابه سهم وثاني وثالث وكان الدم يسيل منه، ثم لما انهكت قواه أوقف الصلاة وبين أنه إنما أوقفها خوفا من أن يعتى المسلمون من قبله، فدل هذا على أنه فهم أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وفي هذا الحديث دليل على قاعدة من قواعد الشرع العظيمة الكلية، وهي أن المشقة تجلب التيسير. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث آخر يكون إن شاء الله عز وجل محور الحديث في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا حجة لينا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كانت هناك أسئلة. تقول الأخت الكريمة: في المسح على الخفين هل يتم مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى في نفس الزمن أم لا يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط أن تكون في نفس الوقت. إذا كان الإنسان لابسا للخفين ثم مسح اليمنى ثم اليسرى أو مسحهما في وقت واحد لا إشكال فيه، لأن المسح على الخفين كالغسل. غسل القدم كيف تغسل؟ تغسل اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، وهكذا في المسح على الخفين. لو مسحهما في نفس الوقت ومسح اليمنى واليسرى ثم اليسرى هذا لا بأس به. تقول: وهل إذا نزع الخف على طهارة وأراد أن يغسله مرة أخرى فهل له ذلك أم لا بد من تجديد طهارته؟ في هذا التفصيل عند الفقهاء يقولون: إذا توضأ، لو أن شخصا توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه ثم لبس الخف ثم قبل أن يحدث نزعه فله أن يلبسه مرة أخرى، لأنه لو لبسه مرة أخرى فيصدق أنه لبسه على كمال الطهارة. لكن إذا أحدث ثم بعد ذلك نزع الخف فهنا لا يجوز له أن يلبسه إلا بعد أن يتوضأ بعد كمال الطهارة. قول أخت الكريمة: وإذا كان الجو رب خفيفا شفافا هل يجوز المسح عليه؟ بارك الله فيك. نعم يجوز المسح عليه، لأن أشرنا إلى العلة. العلة التساخين، جاء في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على التساخين، يعني ما يسخن القدم، وما يسر القدم سواء كان خفيفا أو ثقيلا فإنه تحصل منه هذه العلة، يجوز المسح عليه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.